حين للقدم. فيستفاد من هذا الحديث أولا مشروعية بعث السرايا، لكن بشرط أن لا يكون في هذا البعث إلقاء بالنفس إلى التهلكة، مثل أن يرسل سرية لجيش يبلغ آلافا، هنا لا يجوز، لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم رحيما، ها؟ إن الله كان بكم رحيما. الله اسمعني هنا، ولا يحتاج إلى مناقشة إلا حديث علي لو كان الدين بالرأي ما مراده بهذا الرأي، بادي الرأي يعني. وأما عند التعمق فإن الدين موافق للعقل. طيب هناك أشياء لا ندخل العقل فيها، ها. طيب هذه التي لا ندخل العقل فيها لا يقال إنها مخالفة للعقل، والكلام هل العقل هل الدين يخالف العقل أم لا، نقول لا يخالف أبدا، لكن من الشريعة ما يشهد العقل له بالمناسبة، ومنها ما يخفى على الإنسان، لكنه لا يوجد شيء يخالف العقل. فإذا قال قائل الصلوات الخمس عددها خمس وكذلك أيضا ركعاتها، قلنا هذا لا ينافي العقل، لكن العقل يحار فيه ولا يضاد، وهذا هو المقصود. ما هي الحكمة من كون المسافر يمسح ثلاثة أيام والمقيم يمسح يومين؟ سليم، على من؟ لكن هذا المقيم يومين المسافر. طيب هل تعرف شيئا رخص المسافر فيه ولم يرخص المقيم؟ مثل قص الصلاة وإيش؟ قضينا من صفين أتكت عن مرتين، الجمع نعم والصوت تمام. طيب نحن لم نكمل الكلام على حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمر أن يمسح على الأعصاب والأمام والتساخين يعني الخفاء. ما هي العصائب؟ يقول هي الأمان، والتساخين هي الخفاء. فلماذا سمي التساخين؟ لأن أكثر من قبل. طيب في هذا الحديث فوائد، منها مشروعية بعث السرايا، مشروعية بعث السرايا سواء كانت مقتطعة من الجيش أو مرسلة من الأصل من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ومنها جواز المسح على العمائم يعني التي تعمم على الرأس. وهل لها شروط؟ لننظر. ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يشترط أن يلبسها على طهارة قياسا على الخف، فإن الخف لا بد أن يلبسه على طهارة. قالوا فكذلك إيش العمام، ولكن هذا قياس غير صحيح. أولا أنه لم يذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر الإنسان أن يلبس العمامة على طهارة، مع أنه لو كان شرطا لكان مما تتوفر الدواعي على نقله. فلما لم يرد قلنا الأصل عدم الاشتراط. ثانيا أن القياس لا بد فيه من مساواة الفرع للأصل، وهنا لا تكون مساواة، وذلك لأن الرجل مغسولة والرأس ممسوح، فتطهير الرأس قد سهل فيه من أصل حيث إنه مسح فإذا كان سهل فيه من أصله فلا يمكن أن يقاس الأسهل على ما هو أصعب منه، فيقال كما سهل في أصله أصل تطهير الرأس كذلك يسهل في الفرع وهي العمامة التي تلبس عليه. ثانيا، هل يشترط أن تكون المدة يوما وليلة أم يجوز ما دام لابسا على العمامة فهو يمسح عليه؟ المذهب أنه لابد أن تكون يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر قياسا على الخوف. وقد علمتم أن هذا القياس لا أصل، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا صحيح ولا ضعيف أنه وقت لمسح العمامة يوما وليلة أو ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام. ثم إن القياس أيضا غير تام لاختلاف الأصل وإيش والفرق. طيب، على هذا نقول البس العمامة متى شئت وامسح عليها متى شئت. ثالثا، هل يشترط في العمامة شرط فوق كونها مطلق عمامة؟ المذهب نعم، لابد أن تكون محنكة أو ذات ثؤابة. فالمحنكة يعني أن يدار منها لية تحت الحنك، أو ذات ثؤابة بأن يكون لها ثؤابة من الخلف. حجتهم في ذلك قالوا لأن الحكمة من جواز المس على العمامة مشقة الناس، وهذا لا يتحقق في عمامة وضعت على الرأس دون أن تكون محنكة، لكن محنكة يشق على الإنسان نزعها. أما ذات الذؤابة فلأن هذه هي العمامة المشهورة عند العرب، وفاقدتها لا تسمى عمامة، ولكن هذا فيه نظر. والصواب أنه يجوز أن يمسح على العمامة الصماء التي ليست ذات ذؤابة ولا محنكة. أما الأول فنقول أين الدليل رحمه الله، أين الدليل على أنه لا بد أن تكون محنكة؟ والتعليل بأنه لمشقة النزع يقال إن هذا لا يقاس على الخف، لأن أصل تطهير الرأس مخفف فيه، ثم إنه قد يشق على الإنسان أن يخلع العمامة ليمسح الرأس، لأن بعض العمائم تكون لياتها كثيرة، فلو نزعها بقي وقتا يرد طيه. وثانيا أن هناك أذى، لأن العمامة لا بد أن تكسب الرأس حرارة، فإذا كشطها أو نزعها ليمسح الرأس في أيام الشتاء خاصة فإنه يتأذى بذلك وربما يتضرر، لأنه سيقابل رأسه برودة. فالصواب إذن أنه لا يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ثؤابة. وأما كون هذه عمائم العرب فإن سلم هذا فالنصوص جاءت مطلقة بدون تقييد. فإن قال قائل وهل تجيزون المس على الطاقية والغترة؟ فالجواب لا، لأنها لا تسمى عمامة وليس بها أدنى مشقة. لكن هناك شيء قد يقاس على العمامة وهو القبر الذي يلبس على الرأس في أيام الشتاء، وهو قبر موصوف أو من قطن يلبسه الإنسان على رأسه ويكون له فتحة للوجه وفوق على العنق، فهذا لا شك أن المسح عليه جائز، وهو أولى بالجواز المسح من العمامة، لأن هذا يشق على الإنسان أن يخلعه، وهو أيضا أشد ضرر على الرأس من خلع العمامة لأنه يستعمل غالبا في أيام الشتاء. فإن قال قائل: وهل تجوزون المسح على الرأس إذا كان ملبدا بالصمغ والعسل وما أشبه ذلك؟ فالجواب: نعم نجيز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد لبد رأسه، وهذا مسامح فيه، يعني هذا مما يدلك على أن المسح على ما فوق الرأس أمر ميسر. فإن قال قائل: بعض النساء تلبس حليا على رأسها وتشبكه في الشعر وتخيطه عليه، فهل يلزمها نزعه عند الوضوء أو تمسح عليه؟ الجواب الثاني، لأن مشقة نزع هذا أيضا شديدة، وكما سمعتم أن المسح على الرأس أمره مخفف. فإذا اتسخي يقول هي الخفاء، يؤخذ من هذا الحديث جواز المس على الجوارب، لأن عموم قوله التساخين وإن فسر بالعمائم بالخفين فإنها من باب التفسير، تفسير الشيء ببعض معناه. فالتساخين كل ما يسخن به الرجل من جوارب وخفاف وغيره. فهل يجوز المس على الخف الرقيق أو المخفف؟ الجواب نعم على قول الراجح، لأن هذا يحصل به تسخين القدم. وهل يجوز المس على اللفائف؟ يعني لو كان هناك برد شديد أو حر، الأرض حارة شديدة تحتاج إلى وقاية الرجل، فلف عليها لفائف، فهل يجوز المسح عليها؟ الجواب نعم، لا شك فيها، لأن إزالة هذا الملفوف أشد من خلع الخف أو الجورب. فإن قال قائل: وهل يجوز المسح على الخف المخرق؟ قلنا نعم، ما دام اسم الخف باقيا أو اسم الجورب باقيا فإنه يجوز المسح عليه، لأن النصوص جاءت مطلقة، ثم إن المقام مقام رخصة وتسهيل، وإذا كان مقام رخصة وتسهيل فلا ينبغي أن نشد على عباد الله في شيء لم يثبت في شريعة الله، وهذه قاعدة يجب الإنسان أن يهتم بها. أي شرط تشترطه في أي حكم من الأحكام فاعلم أنك بذلك ضيقت الشريعة، يعني لأن الشروط قيود، وإذا قيد المطلق صار إيش؟ تضييقا على الناس. فأي شرط تضيفه إلى حكم من الأحكام فاعلم أنك ضيقت شريعة الله، وسوف يخاطبك الله عز وجل، يحاسبك الله على هذا، أن الله أطلق لعباده ويسر لعباده، ثم تأتي أنت بزيادة قيد أو شرط لم يكن موجودا في القرآن والسنة والقياس الصحيح، فإنك سوف تحاسب عليها. ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم صح. قوله إذا توضأ أحد، متى يصدق على الإنسان أنه توضأ؟ إذا أتم طهارته وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه صح أنه توضأ. نعم صح أنه توضأ. وقوله فليمسح عليهما وليصلي فيهما، اللام في هذا في هذين الفعلين اللام للأمر، ولذلك سكنت اللام لوقوعها بعد الفاء في الجملة الأولى وبعد الواو في الجملة الثانية، وبقية الحديث واضح. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أنه لا يجوز المس على الخفين إلا إذا لبسهما بعد استكمال الطهارة. يؤخذ من قوله إذا توضأ. ومن فوائد هذا الحديث أنه يرجح القول بأنه لو غسل الرجل اليمنى وأدخلها الخف ثم اليسرى وأدخلها الخف فإنه لا يمسح، لأنه أدخل اليمنى قبل أن يتم وضوءه. فإذا صح هذا الحديث فإنه يرد القول بأنه يجوز أن يدخل الرجل اليمنى قبل أن يغسل اليسرى ثم يغسل اليسرى ويدخلها. وهذا جائز عند الشيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء، وقال إنه لا ينافي حديث المغيرة أدخلتهما طاهرتين. لكن إذا صح هذا الحديث فهو واضح أنه لا بد من إيش؟ استكمال الطهارة، والأمر سهل، يعني لا يبقى عليك أن تخرج من الشبهة إلا أن تؤخر إدخال اليمنى حتى تصل إلى مصر. ومن فوائد هذا الحديث أن ترجيح المسح على الخلع للابس الخف بقوله فليمسح عليهما ولا يخلعهما، وقد سبق بيان ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة في الخفين لقوله وليصلي بهما. فإن قال قائل أرأيتم لو كان فيهما قدر نجس، قلنا لا يصلي فيه حتى يطهرهما. وبماذا يطهرهما؟ يطهرهما بالتراب، يمسح الخف بالأرض حتى تزول النجاسة، لأنها هذا جاء في السنة. وأما قول من يقول لا بد من غسلهما فهذا قول ضعيف لمخالفة السنة من وجه، ولأن فيه مشقة على الإنسان، لأنه لو غسل الخف ثم لبسه تأذى ببروده، ولأن فيه إفسادا للخف. فعلى كل حال لا شك أن تطهير الخفين إنما يكون بالتراب. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا مسح على الخفين في الجنابة لقوله ولا يخلعهما من شاء إلا من الجنابة، وسبق ذلك وبيان الحكمة من كون الجنابة لا بد فيها من غسل الرجل. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام وليلهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. يقال في قوله إذا تطهر ما قيل في قوله إذا توضأ، والباقي واضح. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقول. عند تعليق على هذا قال الإمام أحمد رجاله لا يعرفون، وقال الدارقطني هذا إسناد لا يثبت، وقال ابن معين إسناده مضلل. الحديث هذا يدل على أنه لا توقيت في المسح الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وما شئت. لكنه إذا كان لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا عبرة به ولا يرجع إليه. وذكره المؤلف رحمه الله ليبين قول أبي داود فيه وقال ليس بالقول. وبعض العلماء قال إنه يصح هذا الحديث ويحمل على الضرورة في أن يكون الإنسان مسافرا لا يتمكن من حصول الماء لغسل الرجلين في كل وضوء، أو يكون في مكان بارد لو خلع الخف لسقطت أصابعه من البرد أو ما أشبه ذلك، ولكن هذا محمل ضعيف لأن الحديث ليس فيها. ويكفينا أن نقول هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الصحيحة الصريحة دالة على إيش؟ على التوقيت، فيؤخذ بها. أما مسألة الضرورة كما لو كان الإنسان في مكان في جو بارد شديد يخشى على قدميه من التفطر أو من سقوط الأصابع من البر، فهذا يقال فيه إنه يعامل معاملة الجبيرة، يعني أنه يمسح عليه متى ما كان محتاجا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض، ويجوز أن يجمع فاعل لغير من يعقل على فواعل. ونواقض الوضوء هي مفسداته. واعلم أن العلماء رحمهم الله يعبرون عن المفسدات تارة بالمبطلات وتارة بالمفسدات وتارة بالنواقض، وكل هذا التعبير بمعنى واحد. واعلم أيضا أن الأصل بقاء الوضوء وصحة الوضوء ما دام قد توضأ على وجه شرع، فمن ادعى عن شيء أنه ناقض فعليه الدليل، هذا الأصل اجعله معه. كما أن الرجل إذا كان متوضئا ثم شك هل أحدث فماذا يصنع؟ يبني على أنه متوضئ. كذلك إذا قال قائل هذا ينقض الوضوء، قلنا الأصل إيش؟ عدم النقض، فلا ينقض الوضوء شيء إلا إذا ثبت بالسنة أو بالقرآن، والقرآن ذكر الله أو جاء أحد منكم من الغائط، والسنة جاءت بأشياء أخرى تبين إن شاء الله فيما بعد. نعم إذا ما شاء يأتي التوقيت، إذا تم الوقت لا بد من خلعه. نعم لا له في مقابلة إلا من جنابه، لأن إذا كان من جنابه فلا بد من الخلع. ثم يقال هذه المشيئة مقيدة بما جاءت بالشريعة من أنها من أن الأفضل أن يمسح ولا يخلع. نعم، لو أن نعم تكون إمامة، يعني جعل الشمار إمامة تكون عمامة، مو شرط أن يكون عمامها ما في طبيعي. فيها الآن عمائم مطوية على 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 الطوازي. يسمع؟ نعم. هل يسأل يقول بعض الأحذية أو بعض الخفاء؟ لا، الأحذية ما يمسح عليها أصلا ولو كانت من جد بعيد النهاية، لكن إذا كان خفا فعلى قوي من يقول إن الجلد إذا دبغ ولو من حيوان لا يؤكل يكون طاهرا، يجوز لبسها والصلاة فيها والمسح عليها. وعلى القول الثاني الذي يقول لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما كان يطهر بالذكاء، فإن هذه لا يجوز لبسها ولا الصلاة فيها. نعم، إيش تكون مباحة؟ في هذه مبنية على هل المشترك في الثوب الذي يستر به الإنسان نفسه الصلاة هل يشترط أن يكون مباحا؟ فالصحيح أنه مو بشرط، صحيح أنه ليس بشرط. وهذه مبنية في الواقع على قاعدة، هل الإنسان إذا فعل السبب المحرم هل ينتفي المسبب أو لا؟ منها هذه المسألة التي ذكرت، ومنها لو سافر سفرا محرما هل يقصر الصلاة أو لا؟ فإذا قلنا بأنه لا يقصر الصلاة لأن السبب محرم، قلنا هذه مثل لا أمس عليها لأنها محرم. وهذا القول وإن كان فيه نظر من حيث يعني التأمل، لكن فيه مصلحة، وهي منع الإنسان من لبس المحرم. فنقول مثلا لمن لبس عمامة حرير وهو رجل، نقول لا يجوز أن تمسح عليه تضييقا عليه لعله يترك هذا. نعم. هذا في خلاف، منهم من يقول لا يمسح لأنه في الأصل لم يصنع ليكون حكم، ويستدل أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام من لم يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين. ومنهم من يقول لا بأس أن يمسح عليه، لكن الذي أظهر لي أن هذا لا يمسح عليه، بل لا بد أن يكون خفا يستر الكعب، ثم إذا وجد فيه خروق فإنه لا يضر، لأن الأصل فيه أنه يجب المسح عليه. نعم. إذا أراد أن يمسح عليه، نعم. يقول إذا أراد أن يمسح الخفين فهل لا بد أن يأخذ ماء جديدا بعد مسح الرأس أو يكفي ما بقي؟ أقول إنه إذا مسح رأسه لم يبقى إلا بلل يسير، فلا بد أن يأخذ ماء جديد، ولأن هذا العضو غير العضو الأول، بخلاف مسح الأذنين بعد الرأس فإنه لا يأخذ لهم ماء. نعم. ايش؟ نعم لا يقاس، لان الرجل تحتاج اليه كثيرا، ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما توضا في غزوه تبوك وكان عليه جبه ضيقه الاكماع ما استطاع ان يكشطها هكذا يكسرها، فاخرج يده من الكم و أنزلها من أسفل الجبة، مما يدل على أن اليد ليس فيها شيء يمسح، لا الجوارب ولا غيره. ما يجوز، اليد ليس فيها شيء يمسح من المسورات. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمتواتر كما قرأتم في مصطلح الحديث يفيد العلم اليقيني. فهل دل عليه القرآن؟ نعم دل عليه القرآن. في أي آية؟ كيف؟ لا هذا التيمم. لا الذي نأخذ الآن ذكرت التيمم. اقرأ هذه الوضوء، اقرأ يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة وارجلكم على قراءة الكسر. طيب لو قال قائل قراءة الكسر تفيد جواز المسح، قراءة الغسل تفيد وجوب الغسل، أفلا يمكن أن نجعل الإنسان مخيرا بين هذا وهذا؟ سمير لا يمكن ذلك. السنة فسر القرآن. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على قدمه، وإنما ورد أنه كان يمسح على رجلي. وعلى هذا فتنزل الآية على اختلاف حالي، ما هما؟ نعم، إذا كانت مكشوفة فوجوب الغسل، مستورة فجواز المسح. أيما أولى إشراف، أن يمسح أو أن يغسل؟ يعني إن كانت مستورة فالأولى المسح، وإن كانت مخلوعة فالأولى الغسل. ما هو دليلك على أن الأولى المسح إذا كانت مستورة؟ قريب منك. نعم نعم تمام، قوله ودعهما ومسح عليه، وكذلك قوله إذا تطهر أحدكم أو توضأ فليمسح. طيب، يرى شيخ الإسلام رحمه الله جماعة من العلماء أنه يجوز للمتوضئ أن يغسل رجلا ويدخلها الخف ثم الأخرى ويدخلها، فما مدى صحة هذا الرأي سامع؟ لا صح، لماذا؟ صحيح، قال إذا توضأ أحدكم ورخص أيضا المسافر إذا تطهر فلبس خفين. المدة للمقيم سام يوم ليلة، وللمسافر ما هو الدليل؟ حديث علي رضي الله عنه. جعلني بصرخ، جعلني مسافر. في هذا الحديث ما يدل على أن الرافضة يتبعون أهواءهم في شريعة الله، كيف ذلك؟ من هذا الحديث نحضر. سبحان الله. سليم، لا لا نعمل جنبه. نعم لأنهم رواة علي بن أبي طالب وهم يدعون أنهم شيعة والمتبعون لهم، ومع ذلك ما أخذوا بها. طيب، ابتداء المدة عبد الله بن عوض، ابتداء المدة من متى؟ من اللبس؟ ما الذي تدل على السنة؟ قرأنا حديث مو كتاب ثلاث. من أول مسح، هل يمكن أن يؤخذ من هذا من حديث علي أو من حديث صفوان؟ المهم من أي حديث يؤخذ؟ رخص في المسح ولا يتحقق المسح إلا إذا مسح فعلا. تمام. طيب، تعليقه بالحدث بعد اللبس غير صحيح، تعليقه باللبس غير صحيح. بقي علينا الأشكال فيما إذا مسح عن تجديد لا عن حدث إهاب. نعم، يعني لو لبس الإنسان خفيه لصلاة الفجر ولما طلعت الشمس توضأ تجديدا عن غير حدث ومسح، هل يبتدئ المدة من هذا المسح أو نقول من المسح بعد الحدث؟ نعم هذا هو الراجح، ولا نعلم قائلا بذلك، فإن كان قد قيل به فله وجه، لأن هذا مسح بطهارة شرعية فكانت لا مدة منه. في حديث أبي بن عمارة إشكال ما قال له وما شئت، كيف نجمع بينه وبين حديث على حديث الوقت؟ نعم ضعيف، يعني فإذا كان ضعيفا فلا يعارض الحديث الأخرى. طيب لو لبس الخفين على غير طهارة الأخ هنا لا يمسح، مش الدليل؟ نعم قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين، ماذا يصنع لو أنه مسح وصلى واستفتى؟ فبماذا نفتيه؟ يعدل الوضوء والصلاة، لماذا؟ لأن وضوءه غسل. طيب هل يجوز المس على العمامة؟ يجوز على العمامة، الدليل ايش؟ ايش؟ من اتيت بهذا الحديث؟ ها؟ ما هو بهذا؟ ليس بهذا اللفظ، بعد سرية هل العصا؟ هل لها مدة معينة؟ ليس لها مدة؟ الدليل يعني الدليل عدم الدليل كذا، الدليل أنه ليس لها مدة محددة، عدم الدليل على مدة محددة. ولكن لو قال قائل نقيسه على الخفين ماذا تقول؟ فاسد، لماذا؟ يعني صالح يسمع الفعل، لماذا؟ ما الفرق؟ يعني أن الرأس خفف في طهارة من أصل لا يجب فيه إلا المسح من أصل، بخلاف الرجل، فدل هذا على أن تطهير الرجل أغلظ من تطهير الرأس، فيمكن أن يقاس الأخف على الأغلظ. واضح؟ في أيضا وجه آخر أن هذا خلاف ظاهر العمل، عمل النبي عليه الصلاة والسلام قد كان يمسح على عمامته ولم يحدد لأمته حدا، وهذا لو كان هناك حد لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. الطهارة الكبرى وهي طهارة الجنابة هل فيها شيء منسوح؟ أكثركم أخذ خد سام أخذ طيب قل ما في شيء ممسوح أبدا. نعم الجبيع يعني ليس فيها ممسوح إلا الضرورة فقط، أين وهي الجبيع. تمام. أما التيمم فهو مسح الطهارة الصغرى والكبرى فلا يرد عليه. نواقض الوضوء أظن ما أحتاج مناقشة فيها لأنها ما كملنا. نواقض الوضوء هي مفسداته، وأعلم أن العلماء رحمهم الله أحيانا يقولون مفسدات العبادة أو مبطلات العبادة أو نواقض العبادة أو موجبات العبادة، وهذا اختلاف تعبير والمعنى واحد. ما هو الأصل؟ هل هو بقاء الوضوء أو عدمه؟ وبناء على هذا الأصل يبقى الإنسان على وضوءه حتى يوجد دليل صحيح يدل على انتقاض الوضوء. هذا القاعدة لابد أن تؤسسوها. الأصل أن الوضوء صحيح باقي، ولا يمكن إزالة هذا الأصل إلا بدليل أكمل، بدليل صحيح لا يمكن. فلنبدأ الآن بالنواقض. يقول مالك رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يكون من أصحابه وإن لم يلازمه، بل لو اجتمع به مرة واحدة مؤمنا به فهو من أصحابه، وغيره لا يكون الصاحب إلا مع الملازمة. إذن أصحاب النبي المراد بهم من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، وسواء كان مؤمنا به حقيقة أو حكما. الحقيقة أن يكون بالغا عاقلا أو مميزا يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، والحكم أن يكون طفلا لا يعقل كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فإنه ولد في حجة الوداع وهو صحابي لكنه مجتمع به حكما. طيب، وقول ينتظرون العشاء يعني العشاء الآخر. واعلم أن الأعراب يسمون العشاء العتمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء العتمة، فإنها في كتاب الله العشاء. هذا الحديث أو معنى، المهم أنه لا ينبغي أن تسمى العتمة بل تسمى العشاء كما سماها الله عز وجل. حتى تخفق رؤوسهم أي تنزل من أي شيء من النعاس. نعم. ثم يصلون ولا يتوضؤون. وأخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. في هذا الحديث دليل على فائدة مهمة، وهي أن ما فعله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حجة، سواء علمنا أنه اطلع عليه أم لم نعلم. فإن علمنا أنه اطلع عليه فواضح أنه حجة. وجه وضوحه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإن لم نعلم أنه اطلع عليه فقد اطلع عليه الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وسكوت الله عنه دليل على أنه رضي، لأنه لو فعل أحد شيئا على وجه الاختفاء والله تعالى لا يرضاه بينه الله، كما قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فدل هذا على أن ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو قيل في عهد فهو حجة، سواء علمنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع عليه أم لم نعلم. وهذه فائدة مهمة. من أمثلتها هذا الحديث. لو قال قائل: ما الذي أعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه؟ نقول: إذا قدرنا فرضا أنه لم يطلع فقد اطلع عليه الله. ومن ذلك أن القول الراجح جواز اهتمام المفترض بالمتنفل، يعني أن يكون الإنسان يصلي نفلا ووراءه من يصلي فرضا. والدليل فعل معاذ رضي الله عنه، فقد كان يصلي في مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. فإذا قال قائل: وهل علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك؟ نقول: على تقدير أنه لم يطلع فقد اطلع عليه الله عز وجل وأقر، مع أنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلع على ذلك، وقد حصل ما حصل من تخلف الرجل عن الصلاة مع معاذ لتطويله ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم معاذا.
من فضلك اقلب الشريط.